بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحضور الكرام في اليوم الثالث والأخير لهذه الدورة المباركة، والتي هي بعنوان أصول معاملة الأهل والأصحاب، والتي يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، هذا هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة مباركة، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. هذه الدورة التي عنون لها بأصول في معاملة الأهل والأصحاب، وبعد أن ذكرنا الأصول الكلية لمعاملة الأهل والأصحاب، وإن شئت قل أصول الحياة الطيبة بين الأهل والأصحاب، وهي درر كلية سبكت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء، هي أصول فيها صلاح وإصلاح، وفيها وقاية وعلاج، هي أصول يحتاجها كل مسلم ومسلمة، هي أصول ينبغي أن تربى الناشئة عليها وأن تكون منهج حياة. فيا حبذا لو أن خطباء الأمة اعتنوا بمثل هذه الأصول، فأخذوا أصلا منها وصاغوه خطبة من الخطب، فإن هذا ينفع الأمة ويعالج كثيرا من المشاكل الأسرية والمجتمعية. بعد أن طرحنا تلك الأصول الكلية، نعيش اليوم مع أمرين ماتعين نافعين. هما النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وما نطرحه اليوم هو أصول لتلك الأصول التي ذكرناها من جهة، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وحجة، وهي تطبيق عملي وتدريب على العمل بتلك الأصول من خير ما من عمل بوحي الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة، وهو لنا قدوة، مثلنا الأعلى، نأتسي به ونقتدي، وبما جاء به صلى الله عليه وسلم نهتدي، نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأهلينا والناس أجمعين، وحبنا له يقتضي منا أن نحب سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نبغض ما خالف سنته. ف فنبغض البدع المحدثات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبنا له صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نقدمه على كل أحد من الناس، نقدمه حتى على أنفسنا وعلى أهوائنا. فإذا جاءت السنة بطل كل شيء يدعو إلى خلافها. إذا جاءت السنة ليس لنا خيرة من أمرنا، إذا جاءت السنة سكنت نفوسنا، إذا جاءت السنة تأخرت أهواؤنا. السنة مقدمة عند المؤمن، السنة نور لا يبتغي المؤمن أن ينطفي. ما أجمل يا إخوة من أن نربي الناشئة على هذا الأصل العظيم، وأن نجعل ذلك أمرا مغروزا في نفوس أبنائنا، لا سيما في هذا الزمان الذي أصبح فيه أو أصبحت فيه القدوات شخصيات تافهات عند كثير من الناس، لا ترفع همة ولا تنفع أمة ولا تدل على خير ولا تسوق إلى هدى. ينبغي أن نغرز في نفوس الناشئة من الأبناء والبنات حب النبي صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بالنبي صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن المؤمن إذا سمع شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحبه ويحرص على أن يسمعه ويحرص على أن يفهمه ويحرص على أن يكون عاملا به. نبينا صلى الله عليه وسلم في أهله قدوة عظمى. لو أن المسلمين تمثلوا النبي صلى الله عليه وسلم وما يعمله مع أهله لوجدت البيوت في غاية السعادة وفي غاية الهناء، ولرأيت سفينة الأسرة تسير بطمأنينة وتسير بسعادة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الخيرية ترتبط بخيرية الإنسان لأهله، فالمؤمن الذي آمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر إنما تظهر خيريته بخيريته لأهله، فأولئك هم الأخيار. وخير أولئك الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأمة لأهله كما أخبرنا. وفي هذا حث على الحرص على أن يكون الإنسان في هذه القائمة، قائمة الأخيار التي رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. فمن خيار المؤمنين وأفاضل المؤمنين من كان برهم لأهليهم واصلا، وخيرهم لأهليهم ما استطاعوا كاملا. يبذلون البر لأهليهم ويحرصون على الخير لأهليهم. والأهل كما هو معلوم هم من ارتبطوا برباط الزوجية أو القرابة، من ارتبطوا برباط الزوجية أو القرابة. فبالنسبة للرجل الزوجة والأقارب، وبالنسبة للمرأة الزوج والأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي. الله أكبر، ما في هذه الجملة من مخاطبة للقلوب. النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة لأهله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مرب، لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم. ابدأ بالأقرب فالأقرب، يعني أن خير الأمة خير المؤمنين من كان خيرا لأهله، ثم هؤلاء الأخيار يتفاوتون، فمنهم من يكون خيره لكل أهله، من قرب ومن بعد، ومنهم من يقصر عن هذا. وكلما كان القريب أقرب كان بحسن الخلق أولى. الزوجة تخالط زوجها مخالطة عظيمة فهي أولى بحسن الخلق من غيرها، والزوج كذلك مع زوجته. الوالدان هما الأصل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع نسائه يصبر عليهن ويتحمل ما يكون منهن، هن مؤمنات وهن أمهات المؤمنين، لكن يلحقهن ما يلحق النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويتحمل. قال عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش نغلب النساء، يعني المرأة لا تتكلم أمام الزوج ولا تراجع زوجها في شيء أبدا. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. تغلبهم نساؤهم، الأنصار كانوا ولا زالوا، ولا زال أهل المدينة يعرفون بهذا، أهل لين وأهل رفق. والذين يذهبون إلى المدينة يدركون هذا في تعاملهم مع الناس. فكان رجال الأنصار على لين شديد مع نسائهم، وكنا نساء الأنصار يراجعنا الرجال. قال عمر رضي الله عنه: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال: فصحت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. مثل ما يقولون في العامية، تأخذ على خاطرها في ذاك اليوم، ولكن ما 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 يزيد إلى الليل. قال: فأفزعني قال: فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. هذا أمر عظيم يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ يعني أتغضب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل؟ قالت: نعم. يعني أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال: فقلت: خابت وخسرت التي تفعل هذا، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه. خاف على بنته. واسأليني ما بدا لك، الذي تريدين من الرسول صلى الله عليه وسلم اطلبيه مني، أنا أعطيك من مالي، لكن لا تغاضب النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أدرك رضي الله عنه وأرضاه أن مغاضبتهن لن تكون لشيء سوى أمر يتعلق بالمال، والنبي صلى الله عليه وسلم أغنى الناس لأنه أكرم الناس، ما كان يترك شيئا في بيته صلى الله عليه وسلم. قال: واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، يعني إذا كنت ترين، والناس كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة مع عدله صلى الله عليه وسلم، فيقول لها: يعني لا يجعلنك ما ترينه من كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر منك تغاضبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: قال الطبري: وفيه الدلالة الواضحة على أن الذي هو أصلح للمرء وأحسن به الصبر على أذى أهله والإغضاء عنهم والصفح عما يناله منهن من مكروه في ذات نفسه دون ما كان في ذات الله. يعني الذي للدين يغضب الإنسان لدين الله، لكن لنفسه يصفح ويصبر. قال: وذلك للذي ذكره عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبره على ما يكون إليه منهن وهجرهن له ولم يذكر. هذا يعني وجه الدلالة، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهن على ذلك، بل ذكر عمر رضي الله عنه أنه هو الذي وعظهن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبنحو الذي ذكر عمر رضي الله عنه من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعت الأخبار عنه وندب أمته إلى مثل ذلك. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها هكذا يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النساء فقال: علام يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من يومه. يعني هذا يا إخوة حث للأمة على الصبر. وعن أنس رضي الله عنه، وهذا مثال لتحمل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقع من زوجاته بحكم البشرية. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى نسائه، وسيأتي إن شاء الله أنها يعني عائشة رضي الله عنها، وعنده بعض الصحابة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. كالمعتذر لها. قال: ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قام وقال: فضحتيني عند أصحابي، وأنت غير مؤدبة، وأنت كذا. وما قال: اجمعي الطعام. قام هو صلى الله عليه وسلم بنفسه يجمع الطعام في فلق الصحفة ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. وانظروا العبارة: غارت أمكم، ما هي لكم إلا أم، غارت أمكم. ثم عدل فأرسل لمن كسرت صحفتها صحفة من بيت عائشة رضي الله عنها، والحديث كما قلنا عند البخاري. وجاء عند النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني في بيت عائشة، فجاءت عائشة رضي الله عنها متزرة بكساء ومعها فهر، حصاة، لا زال بعض العرب إلى اليوم يقولون فهر، معها حصاة، ففلقت به الصحفة، أي ضربت الصحفة وهي في يد الخادم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة وقال: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة، الصحفة التي كسرتها عائشة رضي الله عنها، أعطاها لعائشة، وأرسل لأم سلمة صحفة سليمة. والحديث عند النسائي كما قلنا، وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب من نسائه ويؤانسهن بالحديث والمجالسة، فمع كونه صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، كان يحرص على ألا يغيب عنهن ما أمكنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مثلا 9 نسوة، لو كان لا يمر على نسائه سيغيب عن زوجته 8 أيام حتى يعود إليها مرة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل ذلك، بل كان يحرص على القرب من نسائه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. رواه البخاري في الصحيح. إذا صلى العصر دخل على نسائه امرأة امرأة فيدنو منهن. وقال عمر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن. فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر دخل على نسائه، يعني امرأة امرأة، يؤانسهن، يسلم عليهن، يدعو لهن، يقترب منهن من غير جماع. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره. قال الحافظ بن حجر: ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهدا في تفسير ابن مردوية أو مردوية، هو يعني كلمة فارسية تقال هكذا وتقال كذا، من طريق يزيد بن رومان عن ابن عباس. قال الحافظ: ورواته لا بأس بهم. قال: ويساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس، ففيها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن كان عندها. إذن تحصل عندنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح وطلعت الشمس دخل على نسائه امرأة امرأة، ماذا يصنع؟ يسلم عليهن، يقول: السلام عليكم أهل البيت، ويدعو لهن. وحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر يدخل على نسائهن، يدخل على نسائه امرأة امرأة يقترب منهن، يعني في الأول يسلم ويدعو، وغالبا هذا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل، فقط يدخل عند الباب يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، اللهم بارك لأهل البيت، أو اللهم بارك لكم، كيف حال أهل البيت، ثم ينصرف. وبعد العصر لا، يجلس ويقترب منهن ويجالسهن من غير مسيس. ثم يأتينا أمر ثالث. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، يعني بعد 8 ليال، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، رواه مسلم في الصحيح. وانظر خلق نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرتهن ووجود الغيرة بينهن: كنا يجتمعن في بيتي التي عندها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، يطوف على جميع نساء، يدخل عليهن امرأة امرأة، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون قريبا من نسائه وعلى مؤانستهن ومجالستهن. طيب، عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك العصر وكان يفعل ذلك الصبح كما تقدم. بعض أهل العلم ضعف رواية الصبح وقال إنها شاذة، ورواية العصر أقوى منها، وبعض أهل العلم قال لا، يمكن الجمع بينها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أول النهار مسلما داعيا فقط، وهو مر، يدخل على البيوت مسلما داعيا فقط، ويدخل بعد العصر جالسا، عليهن امرأة امرأة، ويحدثها ويقترب منها. وفي الليل هن يجتمعن في بيت التي هو عندها، فيغر بهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن ويبقى عند المرأة التي هو عندها صلى الله عليه وسلم. فالحافظ بن حجر لما ذكر روايتي العصر والصبح أشار في البداية إلى أن رواية الصبح شاذة، وقال ويمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أول النهار سلاما ودعاء محضا، ما فيه جلوس ومجالسة، والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة. ولكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصر، ورواية حماد بن سلمة شاذة. والشاهد من هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الأثيوبي رحمه الله فيدنو منهن، قال أي فيقبل ويباشر من غير جماع، يعني يجلس إليها ويحدثها ويؤانسها ويلاعبها ويداعبها، وقد يقبل صلى الله عليه وسلم، وقد يمس يدها صلى الله عليه وسلم، ما ألطفه من زوج صلى الله عليه وسلم. لكن من غير جماع. قال الشيخ الأثيوبي فيدنو منهن أي فيقبل ويباشر من غير جماع كما في الرواية الأخرى، وإنما كان يفعل ذلك تأنيسا لهن وتطييبا لقلوبهن حتى ينفصل عنهن إلى التي هو في يومها ويتركهن طيبات قلوبهن. ووجدت أصل هذه الجملة التي ذكرها الشيخ الأثيوبي رحمه الله عند القرطبي في المفهم، وهي جملة لطيفة وعظيمة، وأن الزوج ينبغي عليه أن يحرص، هذه السنة، على طيب قلب امرأته إن كان ذا زوجة واحدة، وعلى طيب قلوب نسائه إن كان معددا. قال الشوكاني رحمه الله فائدة، قال فيه دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها، بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها. ولهذا كنا يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة. قال وكذلك يجوز للزوج، طبعا الفقهاء لما ذكروا هذا قالوا بإذن صاحبة البيت، لأن صاحبة البيت أملك ببيتها، فإذا أراد النسوة أن يأتيه إلى بيت ضرتهن فإنهن يستأذن. قال وكذلك يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع، لكن التحقيق أن هذا إنما يكون في النهار الذي هو الدنو والمباشرة والمؤانسة والمداعبة والملاعبة، إنما تكون في النهار. أما في الليل فإنهن إذا اجتمعن جلس معهن وتحدث معهن وقرب قلوب بعضهن إلى بعض. وبعض الناس يقول هذا خيال، هذا لغير نساء هذا الزمان، نساء هذا الزمان ما يمكن أنهن يكون مع بعض، وهذا غير صحيح. أنا أعرف أحد المشايخ متزوج بثلاث نسوة ويعيشون في عمارة واحدة، كل واحدة في شقة، ولكن أكثر الوقت هن مع بعضهن، الغداء مع بعضهم والعشاء مع بعضهم، وإنما ينفصلون في وقت الليل. والإشكال أن كثيرا من الأزواج هم الذين يسببون التباعد بين الزوجات. طبعا نحن ما نتكلم، ما نقول عدد ولا نقول لا تعدد، نحن نتكلم إذا حصل التعدد، ما تدخلوننا في مشكلة مع النساء، لكن نقول إذا حصل التعدد هذه السنة. ومن لطيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه فعل ذلك في ليلة تزوجه بزوجة جديدة. ما ألهاه ذلك صلى الله عليه وسلم عن أن يمر بنسائه. فعن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعو، خلاص انتهى الناس. قال ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت رضي الله عنها وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. هذه المرأة الغيور عائشة رضي الله عنها تغار على النبي صلى الله عليه وسلم غيرة عظيمة، ومع ذلك قال كيف وجدت أهلك، ظنته قد دخل صلى الله عليه وسلم، كيف وجدت أهلك بارك الله لك. الآن يزرعون في نفوس النساء إذا تزوج الله يحرق قلبه، الله يحرقهم، الله يشعل عليهم نار في البيت، عساهم ما يتهنون. الله المستعان. قال فتقرى حجر نساء، فتقرى حجر نسائهن كلهن، أي تتبع بيوت نسائه جميعا يقول لهن كما يقول لعائشة: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. قال ويقولن له كما قالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ثم رجع صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال القرطبي رحمه الله: دورانه على حجر نسائه تفقد لأحوالهن وجبر لقلوبهن واستدعاء لما عندهن من أحوال قلوبهن لأجل تزوجه. ولذلك استلطفنه بقولهن: كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ قال: وصدور مثل هذا الكلام عنهن في حال ابتداء اختصاص الضرة الداخلة به يدل على قوة عقولهن وصبرهن وحسن معاشرتهن، وهن القدوة لنساء المؤمنين، هن أمهاتهن. قال رحمه الله: وإلا فهذا موضع الطيش والخفة للضرائر، لكنهن طيبات لطيب قلوبهن. وأكرم بالمؤمنات، المؤمنات طيبات. وكان صلى الله عليه وسلم مع أهله يلاطف نساءه ويتودد إليهن ويدخل السرور إلى قلوبهن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله، أي القدح، النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. عائشة رضي الله عنها وهي حائض تشرب من الإناء، تشرب من القدح فتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يشرب منه، لا، ينظر إلى موضع فمها على الإناء فيضع فمه في موضع فمها ويشرب صلى الله عليه وسلم. تقول: وأتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية لحم، وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه الشريف صلى الله عليه وسلم على موضع في. رواه مسلم في الصحيح. ما ألطف هذه العشرة، وما أحوج الرجال إلى التعلم منه صلى الله عليه وسلم. قلت مرة لأحد الرجال سمعت عنه غلظة في معاملة أهله، قلت له: النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا. قال: والله أنا ما أستطيع أشرب بعدها. قلت: درب نفسك، تطيب لك الحياة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. هذه الرواية مفسرة، يعني ممكن يظن ظان أنه ما يغتسلان من إناء واحد، يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف ثم تأتي عائشة رضي الله عنها فتغتسل بعده. لا، تقول رضي الله عنها: تختلف أيدينا فيه، يعني يغتسلان معا في موضع واحد. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي. يبادرني يعني يسبقني إلى الماء، فأقول: دع لي دع لي، خلي لي من الماء. رواه مسلم. وفي رواية قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره، يعني يسابقني وأسابقه إلى الماء، والماء قليل، حتى يقول هو صلى الله عليه وسلم: دعي لي دعي لي، وأقول أنا: دع لي دع لي. رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع نسائه، ليس خاصا بعائشة رضي الله عنها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه البخاري في الصحيح. ما ألطف هذه العشرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد، وهذا ليس في حج وعمرة، فهو في جهاد. يعني تأملوا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم خارج في جيش ومعه عائشة رضي الله عنها. لما ابتعدوا قليلا عن المدينة قال للقوم: تقدموا. قالت: فتقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا فوق 54 يقينا، فوق 54 من عمره صلى الله عليه وسلم يقينا، وهو نبي الله وهو قائد الجيش. لم يمنعه ذلك لا كبر السن ولا عظم المسؤولية ولا عظم المهمة التي هم فيها من أن يلتفت إلى زوجته. قال: يا عائشة تعالي حتى أسابقك. قالت: فسابقته. فسبقته، بنت صغيرة 9 سنين 10 سنين 11 سنة ورشيقة ما حملت اللحم، سبقت النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل معي فقط السرور الذي دخل على عائشة رضي الله عنها من هذا الفعل. قالت: فسكت عني، يعني سنين، حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت الموضوع الذي كان، قالت خرجت معه في بعض أسفاره أيضا للجهاد، فقال للناس تقدموا. هنا ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من 60 أو نحو ذلك، فقال للناس تقدموا، فتقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك. قالت فسابقته فسبقني. هذه المرة حملت اللحم فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما ألطف هذه الصورة. تخيلوا فقط النبي صلى الله عليه وسلم يجري وبجواره عائشة رضي الله عنها تجري خلفه، ما ألطف هذا، ما أجمل هذا. قالت فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. هي نسيت، لكن الفصل ما نسي، يقول هذه بتلك. رواه الإمام أحمد وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسبقته على رجلي، يعني كان السباق ليس على البعير وإنما كان على الرجلين. قالت فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة. هذا فيه أن من العشرة بالمعروف مهما كان سن الإنسان ومهما كان عمل الإنسان أن يلاعب أهله وأن يمازح أهله. جميل لو أن الإنسان خرج إلى أماكن بعيدة عن الناس وقال تعالي أسابقك، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنه من المروءة، والله لا يخل بالمروءة، إنه هو المروءة. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فتناول عائشة وقال أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها فحال النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه. أبو بكر رضي الله عنه يؤدب بنته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف بينهما. قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها. أما رأيت كيف حلت بينك وبين الرجل؟ أما رأيت كيف حلت بينك وبين الرجل؟ قال ثم جاء أبو بكر مرة أخرى فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يضاحكها. المرة الأولى وجد أن عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها، لما جاء مرة ثانية وجداهما يضحكان. فاستأذن فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. رواه أحمد وصححه الألباني. وقالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، هو كان في ليلتها فخرج. قالت فغرت عليه والراح. قالت فجاء فرأى ما أصنع، رأى وجهها محمرا وتقوم وتجلس عرف الغيرة في حالها، فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ غرتي لأني خرجت في الليل؟ قالت فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. أنت رجل يغار عليك، ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ يعني جاءك الشيطان لما خرجت ويقول لك راح للثانية، راح لحفصة، راح ل... أقد جاءك شيطانك؟ شوف لطف العبارة مع التحذير، لأن المرأة إذا غارت يدخل الشيطان. قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ أنا زوجتك، معي شيطان؟ قال نعم. قالت قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم. وحتى أسلم بعض الفقهاء قال حتى
خمس دقائق
ما يريدون ينتهون، حتى أسلم. قال بعض العلماء حتى أسلم أنا منه، وقال بعض أهل العلم حتى أسلم هو، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى أن شيطانه أسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره. النبي صلى الله عليه وسلم نائم عنده والغرفة مظلمة، فبتشوف النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولا لا، موجود ولا خرج وهي نائمة، فمدت يدها حتى أدخلت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم تتأكد تشوف إنه موجود. قال قد جاءك شيطانك، يعني الشيطان يوسوس لك إني خرجت. قد جاءك شيطانك. قالت فقلت أما لك شيطان؟ فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. واسمعوا، نختم بها المجلس إن شاء الله، هذه القصة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة طبختها له. الخزيرة هي اللحم مع الدقيق، اللحم مع الدقيق، هي سودة رضي الله عنها في بيت عائشة رضي الله عنها، هكذا القصة. قالت فقلت لسودة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، بيني وبينها ليس واقفا، هو جالس بينهما وقد وضع رجلا على عائشة ورجلا على سودة رضي الله عنه وأرضاه. قالت فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها كلي، فأبت قالت فوضعت يدي فيها في 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 الخزيرة فطليت وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فخذه لها، يعني رفع فخذه عن سودة ووضع فخذه على عائشة وأخذ من الطعام شيئا ووضعه في يد سودة رضي الله عنها. قالت فوضع فخذه لها فقال لها الطخي وجهها صلى الله عليه وسلم. قالت فلطخت وجهي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا عبد الله يا عبد الله، ينادي ابنه عبد الله بن عمر، يا عبد الله يا عبد الله. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل فقال قوما فاغسلا وجوهكما. رواه ابن عساكر وأبو يعلى وحسنه الألباني. وفي رواية عند النسائي في الكبرى قالت عائشة رضي الله عنها زارتنا سودة يوما، يعني سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زارت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في بيت عائشة، زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها. فعملت لها خزيرة أو حريرة فقلت كولي فأبت، فقلت لتأكلي أو لألطخن وجهك، إما أن تأكلي ولا سأضع الأكل الذي ما تأكلي في وجهك. قالت فأبت فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها تستقيد مني، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فإذا عمر يقول يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. عمر ما كان مارا رضي الله عنه ما دخل، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتشم من عمر صلى الله عليه وسلم. ما ألطف هذا الزوج، وما أحوجنا إلى أن نقتدي به، وما أسعد البيوت لو بنيت على هذا. الزوجة تبادل زوجها والزوج يبادل زوجته هذا اللطف وهذه العشرة. كم تعالج هذه من منغصات الحياة، والمرأة كما هو معلوم يهمها هذا أكثر من الأموال. فحري بالمؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان صلى الله عليه وسلم مع أهله. لعلنا نقف هنا، والساعة السادسة إن شاء الله نعود للمجلس الثاني لنكمل إن شاء الله شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحضور الكرام في اليوم الثالث والأخير لهذه الدورة المباركة والتي هي بعنوان أصول معاملة الأهل والأصحاب، والتي يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، هذا هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة مباركة، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. هذه الدورة التي عنون لها بأصول في معاملة الأهل والأصحاب، وبعد أن ذكرنا الأصول الكلية لمعاملة الأهل والأصحاب، وإن شئت قل أصول الحياة الطيبة بين الأهل والأصحاب، وهي درر كلية سبكت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء، هي أصول فيها صلاح وإصلاح، وفيها وقاية وعلاج، هي أصول يحتاجها كل مسلم ومسلمة، هي أصول ينبغي أن تربى الناشئة عليها وأن تكون منهج حياة. فيا حبذا لو أن خطباء الأمة اعتنوا بمثل هذه الأصول فأخذوا أصلا منها وصاغوه خطبة من الخطب، فإن هذا ينفع الأمة ويعالج كثيرا من المشاكل الأسرية والمجتمعية. بعد أن طرحنا تلك الأصول الكلية، نعيش اليوم مع أمرين ماتعين نافعين. هما النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وما نطرحه اليوم هو أصول لتلك الأصول التي ذكرناها من جهة، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وحجة، وهي تطبيق عملي وتدريب على العمل بتلك الأصول من خير ما من عمل بوحي الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة، وهو لنا قدوة، مثلنا الأعلى، نأتسي به ونقتدي، وبما جاء به صلى الله عليه وسلم نهتدي، نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأهلينا والناس أجمعين، وحبنا له يقتضي منا أن نحب سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نبغض ما خالف سنته، فنبغض البدع المحدثات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحبنا له صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نقدمه على كل أحد من الناس، نقدمه حتى على أنفسنا وعلى أهوائنا، فإذا جاءت السنة بطل كل شيء يدعو إلى خلافها. إذا جاءت السنة ليس لنا خيرة من أمرنا، إذا جاءت السنة سكنت نفوسنا، إذا جاءت السنة تأخرت أهواؤنا. السنة مقدمة عند المؤمن، السنة نور لا يبتغي المؤمن أن ينطفي. ما أجمل يا إخوة من أن نربي الناشئة على هذا الأصل العظيم، وأن نجعل ذلك أمرا مغروزا في نفوس أبنائنا، لا سيما في هذا الزمان الذي أصبح فيه أو أصبحت فيه القدوات شخصيات تافهات عند كثير من الناس، لا ترفع همة ولا تنفع أمة ولا تدل على خير ولا تسوق إلى هدى. ينبغي أن نغرز في نفوس الناشئة من الأبناء والبنات حب النبي صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بالنبي صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن المؤمن إذا سمع شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحبه ويحرص على أن يسمعه ويحرص على أن يفهمه ويحرص على أن يكون عاملا به. نبينا صلى الله عليه وسلم في أهله قدوة عظمى. لو أن المسلمين تمثلوا النبي صلى الله عليه وسلم وما يعمله مع أهله لوجدت البيوت في غاية السعادة وفي غاية الهناء، ولرأيت سفينة الأسرة تسير بطمأنينة وتسير بسعادة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الخيرية ترتبط بخيرية الإنسان لأهله، فالمؤمن الذي آمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر إنما تظهر خيريته بخيريته لأهله، فأولئك هم الأخيار، وخير أولئك الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأمة لأهله كما أخبرنا. وفي هذا حث على الحرص على أن يكون الإنسان في هذه القائمة، قائمة الأخيار التي رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. فمن خيار المؤمنين وأفاضل المؤمنين من كان برهم لأهليهم واصلا، وخيرهم لأهليهم ما استطاعوا كاملا. يبذلون البر لأهليهم ويحرصون على الخير لأهليهم، والأهل كما هو معلوم هم من ارتبطوا برباط الزوجية أو القرابة، من ارتبطوا برباط الزوجية أو القرابة. فبالنسبة للرجل الزوجة والأقارب، وبالنسبة للمرأة الزوج والأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي. الله أكبر، ما في هذه الجملة من مخاطبة للقلوب. النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة لأهله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مرب، لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم. ابدأ بالأقرب فالأقرب، يعني أن خير الأمة خير المؤمنين من كان خيرا لأهله، ثم هؤلاء الأخيار يتفاوتون، فمنهم من يكون خيره لكل أهله من قرب ومن بعد، ومنهم من يقصر عن هذا. وكلما كان القريب أقرب كان بحسن الخلق أولى. الزوجة تخالط زوجها مخالطة عظيمة فهي أولى بحسن الخلق من غيرها، والزوج كذلك مع زوجته. الوالدان هما الأصل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع نسائه يصبر عليهن ويتحمل ما يكون منهن، هن مؤمنات وهن أمهات المؤمنين، لكن يلحقهن ما يلحق النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويتحمل. قال عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش نغلب النساء، يعني المرأة لا تتكلم أمام الزوج ولا تراجع زوجها في شيء أبدا. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. تغلبهم نساؤهم، الأنصار كانوا ولا زالوا، ولا زال أهل المدينة يعرفون بهذا، أهل لين وأهل رفق. والذين يذهبون إلى المدينة يدركون هذا في تعاملهم مع الناس. فكان رجال الأنصار على لين شديد مع نسائهم، وكنا نساء الأنصار يراجعنا الرجال. قال عمر رضي الله عنه: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال: فصحت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. مثل ما يقولون في العامية، تأخذ على خاطرها في ذاك اليوم، ولكن ما 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 يزيد إلى الليل. قال: فأفزعني. قال: فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. هذا أمر عظيم، يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم حتى الليل؟ يعني أتغضب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل؟ قالت نعم. يعني أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقلت خابت وخسرت التي تفعل هذا. أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه. خاف على بنته. واسأليني ما بدا لك. الذي تريدين من الرسول صلى الله عليه وسلم اطلبيه مني، أنا أعطيك من مالي، لكن لا تغاضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أدرك رضي الله عنه وأرضاه أن مغاضبتهن لن تكون لشيء سوى أمر يتعلق بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم أغنى الناس لأنه أكرم الناس، ما كان يترك شيئا في بيته صلى الله عليه وسلم. قال واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، يعني إذا كنت ترين، والناس كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة مع عدله صلى الله عليه وسلم، فيقول لها يعني لا يجعلنك ما ترينه من كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر منك تغاضبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال، قال الطبري: وفيه الدلالة الواضحة على أن الذي هو أصلح للمرء وأحسن به الصبر على أذى أهله والإغضاء عنهم والصفح عما يناله منهن من مكروه في ذات نفسه دون ما كان في ذات الله. يعني الذي للدين يغضب الإنسان لدين الله، لكن لنفسه يصفح ويصبر. قال وذلك للذي ذكره عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبره على ما يكون إليه منهن وهجرهن له ولم يذكر. هذا يعني وجه الدلالة، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهن على ذلك، بل ذكر عمر رضي الله عنه أنه هو الذي وعظهن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبنحو الذي ذكر عمر رضي الله عنه من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعت الأخبار عنه وندب أمته إلى مثل ذلك. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها هكذا يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النساء فقال: علام يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من يومه. يعني هذا يا إخوة حث للأمة على الصبر. وعن أنس رضي الله عنه، وهذا مثال لتحمل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقع من زوجاته بحكم البشرية، يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى نسائه، وسيأتي إن شاء الله أنها يعني عائشة رضي الله عنها، وعنده بعض الصحابة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم غارت أمكم. كالمعتذر لها. قال ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قام قال فضحتيني عند أصحابي وأنت غير مؤدبة وأنت كذا، وما قال اجمعي الطعام، قام هو صلى الله عليه وسلم بنفسه يجمع الطعام في فلق الصفحة الصحفة ويقول غارت أمكم غارت أمكم. وانظروا العبارة غارت أمكم، ما هي لكم إلا أم، غارت أمكم. ثم عدل فأرسل لي من كسرت صحفتها صحفة من بيت عائشة رضي الله عنها، والحديث كما قلنا عند البخاري. وجاء عند النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني في بيت عائشة، فجاءت عائشة رضي الله عنها متزرة بكساء ومعها فهر حصاة، لا زال بعض العرب إلى اليوم يقولون فهر، معها حصاة، ففلقت به الصحفة أي ضربت الصحفة وهي في يد الخادم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة وقال كلوا غارت أمكم كلوا غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة، الصحفة التي انكسرت كسرتها عائشة رضي الله عنها أعطاها لعائشة، وأرسل لأم سلمة صحفة سليمة، والحديث عند النسائي كما قلنا وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب من نسائه ويؤانسهن بالحديث والمجالسة، فمع كونه صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة كان يحرص على ألا يغيب عنهن ما أمكنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مثلا 9 نسوة لو كان لا يمر على نسائه سيغيب عن زوجته 8 أيام حتى يعود إليها مرة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل ذلك، بل كان يحرص على القرب من نسائه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، رواه البخاري في الصحيح. إذا صلى العصر دخل على نسائه امرأة امرأة فيدنو منهن. وقال عمر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن. فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر دخل على نسائه، يعني امرأة امرأة، يؤانسهن، يسلم عليهن، يدعو لهن، يقترب منهن من غير جماع. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره. قال الحافظ بن حجر ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهدا في تفسير ابن مردوية أو مردوية، هو يعني كلمة فارسية تقال هكذا وتقال كذا، من طريق يزيد بن رومان عن ابن عباس. قال الحافظ ورواته لا بأس بهم. قال ويساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس، ففيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن كان عندها. إذن تحصل عندنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح وطلعت الشمس دخل على نسائه امرأة امرأة، ماذا يصنع؟ يسلم عليهن، يقول السلام عليكم أهل البيت، ويدعو لهن. وحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر يدخل على نسائهن، يدخل على نسائه امرأة امرأة يقترب منهن، يعني في الأول يسلم ويدعو، وغالبا هذا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل، فقط يدخل عند الباب يقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، اللهم بارك لأهل البيت، أو اللهم بارك لكم، كيف حال أهل البيت، ثم ينصرف. وبعد العصر لا، يجلس ويقترب منهن ويجالسهن من غير مسيس. ثم يأتينا أمر ثالث، فعن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، يعني بعد 8 ليال، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، رواه مسلم في الصحيح. وانظر خلق نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرتهن ووجود الغيرة بينهن، كنا يجتمعن في بيتي التي عندها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، يطوف على جميع نساء، يدخل عليهن امرأة امرأة، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، رواه أبو داود. وقال الألباني حسن صحيح. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون قريبا من نسائه وعلى مؤانستهن ومجالستهن. طيب عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك العصر وكان يفعل ذلك الصبح كما تقدم. بعض أهل العلم ضعف رواية الصبح وقال إنها شاذة ورواية العصر أقوى منها، وبعض أهل العلم قال لا يمكن الجمع بينها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أول النهار مسلما داعيا فقط وهو مر، يدخل على البيوت مسلما داعيا فقط، ويدخل بعد العصر جالسا، عليهن امرأة ويحدثها ويقترب منها، وفي الليل هن يجتمعن في بيت التي هو عندها، فيمر بهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن ويبقى عند المرأة التي هو عندها صلى الله عليه وسلم. فالحافظ بن حجر لما ذكر روايتي العصر والصبح أشار في البداية إلى أن رواية الصبح شاذة، وقال ويمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أول النهار سلاما ودعاء محضا، ما فيه جلوس ومجالسة، والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة، ولكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصر، ورواية حماد بن سلمة شاذة. والشاهد من هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الأثيوبي رحمه الله فيدنو منهن، قال أي فيقبل ويباشر من غير جماع، يعني يجلس إليها ويحدثها ويؤانسها ويلاعبها ويداعبها، وقد يقبل صلى الله عليه وسلم، وقد يمس يدها صلى الله عليه وسلم، ما ألطفه من زوج صلى الله عليه وسلم. لكن من غير جماع، قال الشيخ الأثيوبي فيدنو منهن أي فيقبل ويباشر من غير جماع كما في الرواية الأخرى، وإنما كان يفعل ذلك تأنيسا لهن وتطييبا لقلوبهن حتى ينفصل عنهن إلى التي هو في يومها ويتركهن طيبات قلوبهن. ووجدت أصل هذه الجملة التي ذكرها الشيخ الأثيوبي رحمه الله عند القرطبي في المفهم، وهي جملة لطيفة وعظيمة، وأن الزوج ينبغي عليه أن يحرص، هذه السنة، على طيب قلب امرأته إن كان ذا زوجة واحدة، وعلى طيب قلوب نسائه إن كان معددا. قال الشوكاني رحمه الله فائدة، قال فيه دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها، بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها. ولهذا كنا يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة. قال وكذلك يجوز للزوج، طبعا الفقهاء لما ذكروا هذا قالوا بإذن صاحبة البيت، لأن صاحبة البيت أملك ببيتها، فإذا أراد النسوة أن يأتيه إلى بيت ضرتهن فإنهن يستأذن. قال وكذلك يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع، لكن التحقيق أن هذا إنما يكون في النهار الذي هو الدنو والمباشرة والمؤانسة والمداعبة والملاعبة، إنما تكون في النهار. أما في الليل فإنهن إذا اجتمعن جلس معهن وتحدث معهن وقرب قلوب بعضهن إلى بعض. وبعض الناس يقول هذا خيال، هذا لغير نساء هذا الزمان، نساء هذا الزمان ما يمكن أنهن يكون مع بعض، وهذا غير صحيح. أنا أعرف أحد المشايخ متزوج بثلاث نسوة ويعيشون في عمارة واحدة، كل واحدة في شقة، ولكن أكثر الوقت هن مع بعضهن، الغداء مع بعضهم والعشاء مع بعضهم، وإنما ينفصلون في وقت الليل. والإشكال أن كثيرا من الأزواج هم الذين يسببون التباعد بين الزوجات. طبعا نحن ما نتكلم، ما نقول عدد ولا نقول لا تعدد، نحن نتكلم إذا حصل التعدد. ما تدخلوننا في مشكلة مع النساء، لكن نقول إذا حصل التعدد هذه السنة. ومن لطيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه فعل ذلك في ليلة تزوجه بزوجة جديدة. ما ألهاه ذلك صلى الله عليه وسلم عن أن يمر بنسائه. فعن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعو، خلاص انتهى الناس. قال ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت رضي الله عنها وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. هذه المرأة الغيور عائشة رضي الله عنها تغار على النبي صلى الله عليه وسلم غيرة عظيمة، ومع ذلك قال كيف وجدت أهلك، ظنته قد دخل صلى الله عليه وسلم، كيف وجدت أهلك بارك الله لك. الآن يزرعون في نفوس النساء إذا تزوج الله يحرق قلبه، الله يحرقهم، الله يشعل عليهم نار في البيت، عساهم ما يتهنون. الله المستعان. قال فتقرى حجر نساء، فتقرى حجر نسائهن كلهن، أي تتبع بيوت نسائه جميعا، يقول لهن كما يقول لعائشة: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. قال: ويقولن له كما قالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ثم رجع صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال القرطبي رحمه الله: دورانه على حجر نسائه تفقد لأحوالهن وجبر لقلوبهن واستدعاء لما عندهن من أحوال قلوبهن لأجل تزوجه. ولذلك استلطفنه بقولهن: كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ قال: وصدور مثل هذا الكلام عنهن في حال ابتداء اختصاص الضرة الداخلة به يدل على قوة عقولهن وصبرهن وحسن معاشرتهن، وهن القدوة لنساء المؤمنين، هن أمهاتهن. قال رحمه الله: وإلا فهذا موضع الطيش والخفة للضرائر، لكنهن طيبات لطيب قلوبهن. وأكرم بالمؤمنات، المؤمنات طيبات، وكان صلى الله عليه وسلم مع أهله يلاطف نساءه ويتودد إليهن ويدخل السرور إلى قلوبهن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله، أي القدح، النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. عائشة رضي الله عنها وهي حائض تشرب من الإناء، تشرب من القدح فتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يشرب منه، لا، ينظر إلى موضع فمها على الإناء فيضع فمه في موضع فمها ويشرب صلى الله عليه وسلم. تقول: وأتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية لحم، وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه الشريف صلى الله عليه وسلم على موضع في. رواه مسلم في الصحيح. ما ألطف هذه العشرة، وما أحوج الرجال إلى التعلم منه صلى الله عليه وسلم. قلت مرة لأحد الرجال سمعت عنه غلظة في معاملة أهله، قلت له: النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا. قال: والله أنا ما أستطيع أشرب بعدها. قلت: درب نفسك تطيب لك الحياة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. هذه الرواية مفسرة، لأنه يعني ممكن يظن أنه ما يغتسلان من إناء واحد يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف، ثم تأتي عائشة رضي الله عنها فتغتسل بعده. لا، تقول رضي الله عنها: تختلف أيدينا فيه، يعني يغتسلان معا في موضع واحد. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، يبادرني يعني يسبقني إلى الماء، فأقول دع لي دع لي، خلي لي من الماء. رواه مسلم. وفي رواية قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره، يعني يسابقني وأسابقه إلى الماء، والماء قليل، حتى يقول هو صلى الله عليه وسلم دعي لي دعي لي، وأقول أنا دع لي دع لي. رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع نسائه، ليس خاصا بعائشة رضي الله عنها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه البخاري في الصحيح. ما ألطف هذه العشرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد، وهذا ليس في حج وعمرة، فهو في جهاد. يعني تأملوا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم خارج في جيش ومعه عائشة رضي الله عنها. لما ابتعدوا قليلا عن المدينة قال للقوم: تقدموا. قالت: فتقدموا. ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا فوق 54 يقينا، فوق 54 من عمره صلى الله عليه وسلم يقينا، وهو نبي الله وهو قائد الجيش، لم يمنعه ذلك لا كبر السن ولا عظم المسؤولية ولا عظم المهمة التي هم فيها من أن يلتفت إلى زوجته. قال: يا عائشة تعالي حتى أسابقك. قالت: فسابقته. فسبقته، بنت صغيرة 9 سنين 10 سنين 11 سنة ورشيقة ما حملت اللحم، سبقت النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل معي فقط السرور الذي دخل على عائشة رضي الله عنها من هذا الفعل. قالت: فسكت عني، يعني سنين، حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت، نسيت الموضوع الذي كان. قالت: خرجت معه في بعض أسفاره، أيضا للجهاد، فقال للناس: تقدموا. هنا ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من 60 أو نحو ذلك، فقال للناس: تقدموا. فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك. قالت فسابقته فسبقني. هذه المرة المرأة حملت اللحم فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما ألطف هذه الصورة. تخيلوا فقط النبي صلى الله عليه وسلم يجري وبجواره عائشة رضي الله عنها تجري خلفه، ما ألطف هذا، ما أجمل هذا. قالت فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. هي نسيت، لكن الفسلم ما نسي، يقول هذه بتلك. رواه الإمام أحمد وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسابقته فسبقته على رجلي، يعني كان السباق ليس على البعير وإنما كان على الرجلين. قالت فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة. هذا فيه أن من العشرة بالمعروف مهما كان سن الإنسان ومهما كان عمل الإنسان أن يلاعب أهله وأن يمازح أهله. جميل لو أن الإنسان خرج إلى أماكن بعيدة عن الناس وقال تعالي أسابقك. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه من المروءة، والله لا يخل بالمروءة، إنه هو المروءة. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فتناول عائشة. وقال أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها فحال النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه. أبو بكر رضي الله عنه بيأدب بنته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف بينهما. قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها. أما رأيت كيف حلت بينك وبين الرجل؟ أما رأيت كيف حلت بينك وبين الرجل؟ قال ثم جاء أبو بكر مرة أخرى فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يضاحكها. المرة الأولى وجد أن عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها، لما جاء مرة ثانية وجداهما يضحكان. فاستأذن فأذن له فدخل فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. رواه أحمد وصححه الألباني. وقالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، هو كان في ليلتها فخرج، قالت فغرت عليه وراح. قالت فجاء فرأى ما أصنع، رأى وجهها محمرا وتقوم وتجلس عرف الغيرة في حالها، فقال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ غرت لأني خرجت في الليل؟ قالت: فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك. أنت رجل يغار عليك، ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ يعني جاءك الشيطان لما خرجت ويقول لك راح للثانية، راح لحفصة، راح ل... أقد جاءك شيطانك؟ شوف لطف العبارة مع التحذير، لأن المرأة إذا غارت يدخل الشيطان. قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ أنا زوجتك، معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم. وحتى أسلم بعض الفقهاء قال حتى
خمس دقائق،
ما يريدون ينتهون، حتى أسلم. قال بعض العلماء: حتى أسلم أنا منه. وقال بعض أهل العلم: حتى أسلم هو. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، أن شيطانه أسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره. النبي صلى الله عليه وسلم نائم عندها والغرفة مظلمة، فبتشوف النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولا لا، موجود ولا خرج وهي نائمة. فمدت يدها حتى أدخلت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم تتأكد تشوف إنه موجود. قال: قد جاءك شيطانك، يعني الشيطان يوسوس لك إني خرجت. قد جاءك شيطانك. قالت: فقلت: أما لك شيطان؟ فقال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. واسمعوا، نختم بها المجلس إن شاء الله، هذه القصة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة طبختها له. الخزيرة هي اللحم مع الدقيق، اللحم مع الدقيق، هي سودة رضي الله عنها في بيت عائشة رضي الله عنها، هكذا القصة. قالت: فقلت لسودة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، بيني وبينها ليس واقفا، هو جالس بينهما وقد وضع رجلا على عائشة ورجلا على سودة رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فقلت لسودة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها: كلي. فأبت. قالت: فوضعت يدي فيها، في الخزيرة، فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع فخذه لها، يعني رفع فخذه عن سودة ووضع فخذه على عائشة، وأخذ من الطعام شيئا ووضعه في يد سودة رضي الله عنها. قالت فوضع فخذه لها فقال لها الطخي وجهها صلى الله عليه وسلم. قالت فلطخت وجهي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا عبد الله يا عبد الله، ينادي ابنه عبد الله بن عمر، يا عبد الله يا عبد الله. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل، فقال قوما فاغسلا وجوهكما. رواه ابن عساكر وأبو يعلى وحسنه الألباني. وفي رواية عند النسائي في الكبرى قالت عائشة رضي الله عنها زارتنا سودة يوما، يعني سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زارت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في بيت عائشة، زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها. فعملت لها خزيرة أو حريرة فقلت كولي، فأبت، فقلت لتأكلي أو لألطخن وجهك، إما أن تأكلي ولا سأضع الأكل الذي ما تأكلي في وجهك. قالت فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها تستقيد مني، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فإذا عمر يقول يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. عمر ما كان مارا رضي الله عنه ما دخل، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتشم من عمر صلى الله عليه وسلم. ما ألطف هذا الزوج، وما أحوجنا إلى أن نقتدي به، وما أسعد البيوت لو بنيت على هذا. الزوجة تبادل زوجها والزوج يبادل زوجته، هذا اللطف وهذه العشرة. كم تعالج هذه من منغصات الحياة، والمرأة كما هو معلوم يهمها هذا أكثر من الأموال. فحري بالمؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صلى الله عليه وسلم مع أهله. لعلنا نقف هنا، والساعة السادسة إن شاء الله نعود للمجلس الثاني لنكمل إن شاء الله شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم.